بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل مع صحيح مسلم ونستمع إلى قراءة الشيخ محمد حفظه الله وإياكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإهلال حين تنبعث الراحلة. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاورة الجميلة بين ابن جريج وابن عمر رضي الله تعالى عنهما تبين سعة صدر ابن عمر وحرصه على نشر العلم، وتدل كذلك على غزارة علمه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وتدل أيضا على فطنة ذلك الجيل وقوة ملاحظتهم. فهذا ابن جرير كان دقيقا في ملاحظاته، وهنا أيضا وردت أحكام فقهية أجاب عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن الوقفات التي نشير إليها هنا أن القدوة يجب أن ننتبه لأعماله، فإن الناس يلحظون عليه أشياء قد لا يتصور أنهم يدركونها. فتصوروا هذه الملاحظات التي ذكرها ابن جريج حتى وصل إلى قضية الحذاء وما يلبس ابن عمر. ولذلك فالذي يكون في مكان القدوة أخص العلماء، وهم قادة الأمة، عليهم أن ينتبهوا إلى أعمالهم وتصرفاتهم حتى بين أهليهم وفي داخل بيوتهم، فقد يتوسعون في أمور فتنقل عنهم وهم لا يدرون أن الناس يقتدون بهم. ونجد أيضا هذا الجواب الحاسم من ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه أحال إلى البحر، أحال إلى القدوة، أحال إلى الأسوة، أحال إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر مقطع. فلذلك أجاب بهذه الإجابات المحكمة المختصرة. وهذا مرة أخرى من واجبنا أن العالم يسند إلى ما يقنع الناس، ويكون عمله مستندا على دليل قوي. ومثل هذا الجواب هو الذي يحسم الخلاف ويرضي السائل. ثم نحتاج أيضا إلى ما أشرت إليه سابقا من العلماء وطلاب العلم، إلى أن تتسع صدورهم لأسئلة السائلين، حتى ولو أنا سألوا عن بعض البدهيات. فلم يذق ابن عمر رضي الله عنه بأي سؤال، بل أجاب عليها سؤالا سؤالا إجابة مفصلة. وهذا أيضا واجب العالم، أن يتسع صدره وأن يبين للناس مأخذه في أي عمل نعمله، أهو يعيده إلى نص، إلى قدوة، أو إلى اجتهاد، أو إلى غير ذلك، ويبين للناس إن كان عمل المفضول وترك الفاضل، ويبين سبب ذلك. ولذلك يتفرق الطلاب ويتفرق الناس عن العالم وعن طالب العلم إذا وجدوا فيه عطنا وضيق صدر بأسئلتهم. وهذا لا يمنع من التوجيه إذا وجد من الناس من توسع في الأسئلة فيما لا يحتاج إليه، ينبهه إلى ذلك كما مر معنا في درس سابق. هذه وقفات مختصرة وفيها هذه الأحكام البينة الواضحة، والله أعلم.
باب في الإهلال بالحج من مكة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت عائشة رضي الله عنها حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وهذا الحديث يبين جوانب من هذه الخيرية، وبخاصة ما يتعلق بالجانب النفسي الذي أشرت إليه في درس ماضي، وأن الإسلام قد عني عناية فائقة في الجوانب النفسية. ولذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القضية فيما يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يتعامل مع الحكم الشرعي المجرد، بل بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها قارنة، هي حجة وعمرة، مع ذلك أعجابها لأن تأخذ عمرة مستقلة علاجا لهذه القضية النفسية. وهذا يجعلني أؤكد على أهمية هذه المسألة فيما يتعلق بالعلماء وهم يفتون في مثل هذه المسائل، وأريد أن أوضح فأقول: إذا جاء سائل لأحد العلماء، وبخاصة فيما يتعلق بالحج وغيره من الأحكام، ولكن أقول في الحج، وسأله عن مسألة والعالم يعلم أن في المسألة قولا راجحا وقولا مرجوحا، ولكن عند أهل ذاك البلد يعملون بالقول المرجوح، فقد يكون من الأفضل له أن يجيبه بالجواب الصحيح أي بالقول الراجح، ثم ينصحه ويوجهه لأن يأخذ في هذه المسألة بالقول المرجوح. لماذا؟ لأن هذا الرجل السائل، وبخاصة إذا كان عاميا وليس طالب علم، إذا رجع إلى بلده فسيكثر عليه الناس بالقول إنك أخطأت، أو أن حجك لم يكتمل، أو أن عمرتك لم تكتمل، فقد يحدث له اضطرابا، وقد يحدث له تشويشا، وقد يصعب عليه أن يعود مرة أخرى. فأفضل لك أن تأخذ بالقول المرجوح مراعاة لحال هذا السائل وما قد يعترضه. أعطي مثلا عمليا: لو أن رجلا أخذ العمرة، ثم بعد أن انتهى من العمرة وأراد أن يسافر، وجاء يستفتي أحد العلماء وقال له: هل في العمرة طواف وداع؟ والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ألحقها بالحج وقال إنه يجب طواف الوداع في العمرة كالحج، ويستدلون بذلك بأدلة في موضعها. والقول الآخر وهو القول الراجح أقول أي أيضا الذي أرجحه أنه ليس في العمرة طواف وداع. فإذا كنت تعلم أن هذا الرجل إذا رجع إلى بلده وتعلم أن أهل ذاك البلد من العلماء يرون أي أن جمهورهم يرون وجوب طواف الوداع فيحسن أن تقول له إن في المسألة خلافا والراجح هو عدم طواف الوداع ولكن أنصحك بأن تطوف الوداع لأن علماء بلدك يفتون بذلك. فهو في هذه الحالة يصبح على بينة، إن شاء أخذ بقولك وإن شاء أخذ بالقول الآخر حتى لا يحدث له تردد، لأن الإجابة المجردة قد إذا رجع إلى بلده قد يكون أخطأ من أفتاك بهذا ومن هو هذا الرجل وإلى غير ذلك، فأنت تحدث له مشكلة وفي غنى عنها. فأن تعالج نفسيته قبل الجواب وأثناء الجواب وبعد الجواب مسألة وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقل لعائشة لا داعي لأن تأخذ عمرة، يكفي أنك حججت واعتمرت بحجة واحدة، ولم يحسمها بهذه القضية، إنما لان معها وأزال ما في نفسها، وهو زيادة خير وزيادة طاعة، وأيضا كان فيها والحملة تشريعا للأمة، لأن في جوابه لعائشة صلى الله عليه وسلم وفي استجابته لطالبها تشريع وتخفيف عن الأمة لمن يكون في مثل هذه الحالة، وخاصة من يأتي من مكان بعيد، ولهذا يراعى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أحيانا بالمفضول ويترك الفاضل لقرائن تحث به وتراعيه. وأيضا نجد منها، وإن كنت أشرت إليه في أول الحديث ولكن أركز، نجد بعض الناس يتسع صدره لعموم السائدين ولعموم الناس، ولكن يضيق صدره إذا كان السائد من أهله، وأخص إذا كانت السائلة زوجته، فقد يحسم الجواب بغلظة وبشدة. تنظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته وإلى مراعاته لزوجاته، وهذا كما قلت مصداق لحديثه ولقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والله أعلم.
باب في التلبية بالعمرة والحج. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة.
الأحاديث التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهل أحرم مفردا أو قارنا أو متمتعا قد يبدو في ظاهرها التعارض لغير طالب العلم، وليس الأمر كذلك، فقد تصدى لبيان هذا الأمر جهابذة العلماء. فإن أشكل عليك الأمر وأردت ما يشفي الغليل فارجع إلى زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله، فستجد ما يشفي غليلك في الجزء الثاني 121 و122، فقد أجاد وأفاد رحمه الله. وهكذا إذا أشكل على طالب علم أي أمر أن يرجع إلى علماء الأمة الذين تصدوا لمثل هذه المشكلات التي قد تبدو لأول وهية وهي في الحقيقة لا إشكال فيها، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الثابت لا يتعارض، والعلماء لهم تخريجات عظيمة في مثل هذا الأمر، فقد يكون إشكالا في الفهم وقد يكون تعارضا بسبب نسخ ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك من التخريجات التي بينها العلماء، فليرجع إلى ذلك والله أعلم.
باب في الصيد للمحرم. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم.
هذا الحديث يؤكد ما أشرت إليه في الأحاديث الماضية من الأهمية في الجوانب، مراعاة الجوانب النفسية. فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أنه حدث في نفسه شيء أغلق ما نفذ الشيطان صلى الله عليه وسلم، فبين له لماذا ردها، وأنه ليس ردا لهديته ولا انتقاصا من حقه. وبهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين قول الحق وعدم المجاملة فيه وبين مراعاة الجوانب النفسية. فالناس هناك من قد يجامل على حساب الحق وقد يرتكب محرما، ويقول وإذا عوتب في ذلك قال راعيت نفسية فلان. فمثلا قد يهديه إنسان أمر محرم سواء الحرمة لذاته أو لسببه، وقد يجامل ويأخذه وتقوله لماذا تفعل هذا وتأخذ هذا وأنت تعلم أنه حرام، قال راعيت نفسيته ورأيت أن أفرق في قاعدة المصالح والمفاسد. وآخرون فيهم غلظة وشدة، قد يرون أن قول الحق مجردا دون مراعاة كيف يقال الحق وكيف ينفذ، فتكون له يرون أنه هو الواجب فيقعون في الإشكال ويرتكبون مفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الحكمة، وهو الذي أعطاه الله الحكمة صلى الله عليه وسلم، جمعها في هذا الحديث، فبين الالتزام بالحق وعدم المجاملة فيه، وفي الوقت نفسه بين مراعاة الآثار التي تترتب على هذا الموقف الحاسم منه صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى ذلك في تعاملاتنا، في فتاوانا، في مواقفنا، ويتأكد ذلك في حقوق وفي حق أهل القدوة، حتى لا يكون بينهم وبين الناس فجوة. وهذه هي الحكمة كما عرفها ابن القيم رحمه الله، فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه هي، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب.
باب في الفدية على المحرم. عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال كعب نزلت في، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت لا، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
هذا الحديث بالإضافة إلى ما فيه من الحكم الشرعي الواضح، فيه أيضا مراعاة لأحوال الناس، وهي مرة أخرى من القضايا النفسية والمعالجات النفسية والتربوية، ويحتاجها القادة والمربون وللشأن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، وما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، تسليها لهذا الصحابي وتخفيف من آلامه، وهي تبين شفقته وحبه صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وهنا أنبه إلى أن المريض، بل إن كل من وقع في مصيبة سواء كان مرضا أو مصيبة من المصائب بفقد ولد أو بدين أو غير ذلك، يكون لديه حساسية شديدة فيما يسمع ممن يأتي إليه، ولذلك الكلمات التي تقال له لها تأثير عجيب على صحته إما سلبا أو إيجابا. ولذلك على المريض، ولذلك على زائر المريض أن ينتبه لما يقول بحضرة المريض حتى لو لم يكن الحديث موجها إليه. أي أحيانا يأتي بعض زوار المريض ويتحدثون في أمور لا ينتبهون إلى أنها قد تؤثر على المريض سلبيا، وهذا أمر خاطئ. أعطي مثلا، لو زار أو اجتمع في مجلس من المجالس مجموعة من الناس، منهم رجل مغرق في الديون ويلحظ على وجهه الأثر لما يلاحقه من الدائنين، ثم يأتي بعض الناس في المجلس ويتحدثون بصفقاتهم التجارية وبالملايين التي يكسبونها دون أن يشفقوا على هذا المدين بما يخفف من دينه. هذا في الحقيقة يحدث في نفسه حسرة ويحدث في نفسه أسى، ولذلك يجب أن ينتبه إلى ذلك. المريض إذا زاره من يزوره، من الخطأ أن تذكر بعض القصص التي قد لا تكون مساعدة على شفائه، كان يبدأ الناس يتحدثون ويقولون فلان مرض فمات، فلان مرض فأصابه كذا وكذا، هذا مما يزيد من مرضه ويحزنه. فلذلك مراعاة أهل المصائب سواء في أي مصيبة حلت، هذا جانب راعاه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور أصحابه. وقد تواترت الأحاديث القولية والفعلية، أقصد تواترا معنويا في هذا الجانب، وفي ملاطفته ورفقه وكلماته التي يختارها صلى الله عليه وسلم. تنظروا إلى هذه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يحمل شعورا نحو هذا الصحابي، وإلى أنه قد اهتم في أمره. وقد ذكر العلماء كثير أخبارا كثيرة في آداب زيارة المريض، وما يقع فيه بعض الحمقى والمغفلين عند بعض المرضى أو عند بعض المصابين بكلمات تزيد من آلامهم وتزيد من جروحهم، فلينتبه لذلك. وفقكم الله.
باب الرمل في الطواف والسعي. عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: رأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف ومشي 4 أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. قال: قلت له: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل.
في هذا الحديث أولا نبين أن كلمة كذبوا بمعنى أخطأوا، وليست بمعنى الكذب المستعمل الذي القول خلاف الواقع. فإن الكذب أو كذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ، وهو كثير في لسانهم. وقد ورد عن عائشة في قصتها مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهم نحو ذلك وغير ذلك، وردت لأنها لغة مستخدمة مستعملة. ولذلك فإنني أنبه إلى تنبيهين هنا في هذه الجزئية، إلى أنه قبل أن نخطئ الناس يجب أن ننتبه إلى مدلول كلماتهم وماذا يستعملون. والتنبيه الثاني أن على المتكلم أن يتكلم بلغة الناس كما تكلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وألا يأتي بالغرائب أو ما لا يعرفون ويقول إن لهذه الكلمة أصل في اللغة. فرق بين أن تكون من لغتهم كما هي في لغة الحجاز كما تحدث ابن عباس، وبين أن تكون لها أصل في اللغة ولكنها لا تعرف عند هؤلاء، فهذه تثير إشكالات وتثير فتن ولها عواقب سيئة. ولا يكفي أن يقول القائل إن لهذه الكلمة أصل في اللغة أو دلالة في اللغة، بإمكانك أن تستعمل لغة القوم، واللغة واسعة والحمد لله. هذه مسألة في هذا الجانب. ثم نجد أيضا أن ابن عباس اتسع صدره لهذا الحوار ولهذه الإجابة المفصلة. وأيضا نجد من الوقفات أن الأمر الواحد قد يتعلق به أكثر من شأن، فهو يقول صدقوا وكذبوا ثم بين ذلك. ولهذا مثلا نقول إن الشخص الواحد قد يتعلق به محبة وبغض، فنحبه لما فيه من خير وطاعة ونبغضه لما فيه من معصية، ولا حرج ويجتمع ذلك في الإنسان. وقد بين العلماء هذه المسألة في باب الولاء والوراء والبراء وغيرها. وأيضا من الوقفات الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه. ما معنى لا يضرب الناس بين يديه؟ أي لما ازدحم عليه الناس قد يؤدي هذا إلى أن أصحابه يفرقون الناس عنه، وقد يؤدي هذا إلى ضربهم كما يفعل أحيانا في حماية بعض الشخصيات، يضرب الناس إذا اجتمعوا عليهم. ولهذا يلحظ أحيانا على بعض العلماء وبعض طلاب العلم عندما ينتهي من درس أو من محاضرة أو يذهب لزيارة بلد ويكون من أهل الشأن يجتمع عليه الناس، فيأتي بعض من حوله ويضربون الناس أي يدفعونهم، وليس المقصود الضرب هو الضرب الشديد، أي مدافعة الناس مدافعة شديدة. هؤلاء الناس ما قدموا إلا لمحبة، إلا محبة لهذا الرجل ولهذا العالم، فلذلك لا بد من الرفق وأن يوجه من حوله وأن لا يدع المجال لهم ليضيقوا على الناس وليشدوا عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس، ولذلك ماذا فعل؟ ارتفع عنهم، وهو المرتفع قبل ذلك صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، فركب حتى يقضي على هذه المشكلة. وهذا مخرج ولهذه المشكلة، وهذا يدلنا أيضا لأن كل مشكلة لها حل، ونلجأ إلى الحل الأسهل والحل الذي لا يترتب عليه مفسدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان يركب في طوافه. فلما حدث هذا ركب، وكما قال ابن عمر والمشي والسعي أفضل. إذن هذا أيضا يدل على مسألة أخرى، أن الحكم الشرعي قد يكون فاضلا ولكن تخص به قراء تجعله مفضولا لبعض الناس. فكما قال ابن عباس رضي الله عنه أن السعي والمشي أفضل، ولكن قد يكون المفضول وهو الركوب فاضلا لبعض الناس مراعاة لبعض المصالح ودرءا لبعض المفاسد التي قد تقع. وهذا فقه، وهذا بل إنه من أعظم أبواب الفقه نحتاج إليه ويحتاج إليه العلماء، من أجل أن ينتبهوا إلى أن الحكم الشرعي والفتوى ليست مسألة آلية، لا، إنما لا بد من استخدام العقل فيها والنظر بما لا يخالف النص. ننظر إلى قواعد الشريعة وإلى القواعد الكلية وإلى الأصول المرعية، وهنا قد يصبح المفضول فاضلا بقرائن تحف به بشرط أن لا يخالف نصا صريحا واضحا لا مجال للاجتهاد فيه. إذا كان هناك مجال للاجتهاد كما نجد في هذه المسألة، والله أعلم.
باب ما يلزم من أحرم الحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وفي رواية قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالى قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذه الأحاديث تبين كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يربون الناس على هذه القاعدة العظيمة، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. فإذا جاءهم الأمر من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفتوا إلى غير كائنا من كان، وهو مقتضى قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا يجب أن تربى الأمة، بعيدا عن تقليد الرجال والتعصب، عن تقليد الرجال والتعصب لهم، فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. وقد ورد عن ابن عباس مثل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم في آثار أخرى. وهذا مما ضلت به الأمة، أنها أخذت بأقوال الرجال بعيدا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد الأمر عندما تعصبت لأقوالهم، بينما كان الأمر يجب أن يرد إلى قول الله وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمشكلة التعصب التي نشأت في الأمة هي التي تفسر ظاهرة الاختلافات الموجودة والخلافات بين أبناء الأمة في كثير من الأمور الفقهية والدعوية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. الكلام واضح وصريح، ولكن التعصب لأقوال الرجال وللتحزب لبعض الفئات بلدا أو جماعة هو الذي أحدث هذه المشكلة. ولذلك علينا أن نراعي هذا الجانب بأن نعيد الناس إلى المنهل والمنبع الذي استقوا منه أولا واستقى منه أولئك الرجال. ولا أشك أن بعض علماء الأمة من القادة المتبوعين لو أنهم، وهذا مثل نظري ولكنه يبين ما أشير إليه، رأوا ما فعله أتباعهم بعد ذلك لأنكروا عليهم. الأئمة الأربعة لو رأوا ما فعله بعض من جاء يزعم أنه قد تعصب لهم وتبعهم ولكنه ابتعد عن الحق لأنكروا عليه أشد الإنكار، وهذا يؤخذ من أقوالهم كلها تجتمع في كلمة واحدة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. اختلفت عباراتهم واتفقت المعاني، كلهم يجمعون على هذه الكلمة من الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالتعصب لأقوال الرجال ولبعض الأئمة المتبوعين أحدث هذا الخلل، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نتجرد للحق وأن نبحث عنه، والله المستعان.